الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. قال الشيخ مبارك رحمة الله عليه في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الحديث 110 و200. قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة وابن سعيد قال حدثنا الليث وابن سعد عن أبي الزبير ومحمد المسلم ابن تدرس وصدوق مدلس عن جابر أنه قال ربي يوم الأحزاب سعد ابن معاذ فقطعوا أكحله أو أبجله فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار فانتفقت يده فتركه فنزفه الدم فحسمه أخرى فانتفقت يده فلما رأى ذلك قال اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريظة فاستمسك عرقه فما قطر قطرة حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ فأرسل إليه فحكم أن يقتل رجالهم وتستحيا نساؤهم يستعين بهن المسلمون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبت حكم الله فيهم. وكانوا 400 فلما فرغ من قتلهم انفتق عرقه فمات. قال الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عبد الرحمن هو حديث حسن على شرط مسلم ولا تضر هاهنا عنعنة أبي الزبير إذ الراوي عنه الليث بن سعد وقد أخرجه الإمام أحمد فقال حدثنا حجين وهو ابن المثنى اليمامي ويونس وهو ابن محمد المؤدب قال حدثنا الليث بن سعد به وهكذا أخرجه النسائي في الكبرى من طريق قتيبة ابن سعيد كما رواه الترمذي. وقد ذكر الشيخ رحمة الله عليه هنا أن عنعنة أبي الزبير لا تضر لأن الراوي عنه الليث ابن سعد وذلك أن الليث ابن سعد سأل أبا الزبير فقال له أكل ما حدثت به عن جابر مما سمعته منه قال لا منه ما سمعت منه منه ما لم أسمع فقال أعلم لي الذي سمعته منه فأعلمه إياه. فلهذا قبل العلماء عنعنة أبي الزبير برواية الليث بن سعد عنه. على كل الإسناد حسن على شرط مسلم كما ذكر الشيخ رحمة الله عليه. في هذا الحديث قال عن جابر أنه قال رمي يوم الأحزاب سعد بن معاذ فقطعوا أكحله أو أبجله وهو عرق في الذراع ويقال له عرق الحياة. قال فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار والمعنى كواه. وفي هذا مشروعية الكي بالنار وقد جاءت أدلة تدل على كراهة ذلك من أشهرها حديث عمران بن حصين في الصحيحين في شأن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون والشاهد أنهم لا يكتوون. وفي حديث ابن عباس في البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام الشفاء في 3 شربة عسل وشرطة محجم وكيت نار وأنهى أمتي عن الكي. وأنهى أمتي عن الكي. وفي حديث جابر في البخاري قال: ولا أحب أن أكتوي، وما أحب أن أكتوي. فهذا ما يدل على كراهة الكي، غير أن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا لا يدخل فيما يظهر في هذه الأحاديث، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حسمه من أجل انقطاع الدم، فإن الدم كان ينزف منه، وهذا لا بد منه، فلا يدخل في الأمر المكروه. وشبه بذلك إذا قطعت يد السارق فلا يترك حتى ينزف منه الدم، ولا بد من كيه بالنار ومن أجل أن ينقطع الدم، كأن يغلى الزيت ثم توضع يد السارق فيه حتى ينقطع الدم. فما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع ليس من الكي المكروه، فإن هذا مما يحتاج إليه من أجل قطع الدم. وقد فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك أيضا في أبي بن كعب كما جاء في حديث جابر، وحصل هذا في يوم الأحزاب، وحصل له ما حصل من سعد، ما حصل لسعد، فقطع كحله فكواه النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا كما عرفنا لا يدخل في الكي المكروه. وكان الناس في الجاهلية يبالغون في أمر الكي، فمنهم من يعتقد أن تركه من أسباب الهلاك، أي لبعض الأمراض، ومنهم من كان يكتوي قبل حصول المرض لدفع المرض والوقاية منه، وما كان من هذا القبيل فإنه لا يشرع، وما لم يكن من هذا القبيل وكان يستغنى بعلاج آخر فإنه يكره لما فيه من التعذيب بالنار من غير حاجة تدعو إلى ذلك، أي حاجة ماسة، فيستغنى عن غيره، وما اضطر إليه فلا يدخل في الأمر المكروه كما في هذا الحديث حسمه النبي عليه الصلاة والسلام لقطع الدم. قال: فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار فانتفخت يده فتركه فنزفه الدم، أي مرة أخرى، فحسمه أخرى فانتفخت يده، فلما رأى ذلك قال، يعني سعد، يعني سعد بن معاذ: اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريظة. فاستمسك عرقه فما قطر قطرة حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ. وهذا فيه كرامة من كرامات سعد بن معاذ أكرمه الله سبحانه وتعالى بها، حيث أنه دعا فاستجاب الله له فتوقف الدم حتى أقر الله سبحانه وتعالى عينه من بني قريظة. قال: حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ، فأرسل إليه، يعني النبي عليه الصلاة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، أن يحكم في بني قريظة، وفي مشروعية ذلك أن ينزل الكفار على حكم رجل من المسلمين إذا كان أهلا لأن يحكم بين الناس كشأن سعد بن معاذ، وللإمام أن يقبل ذلك، ولا يشترط أن يكون الحكم من جهته، أي من جهة الإمام، فإذا طلبوا أن يحكم فيهم رجل من المسلمين ممن علم إيمانه وتقواه وعدم موالاته للكافرين، وهو من أهل العلم الذين يحكمون بالحق ويتحرون الحق. قال حتى نزل على حكم سعد بن معاذ فأرسل إليه فحكم أن يقتل رجالهم وتستحيى نساءهم أي تترك حية يتركن أحياء وتستحيى نساءهم يستعين بهن المسلمون فيكن من جملة الإماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبت حكم الله فيهم. وفيه حصول الاجتهاد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وبإذنه، فإن هذا الحكم كان اجتهادا من سعد بن معاذ رضي الله عنه اجتهد فأصاب الحق. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أصبت حكم الله فيهم. وفي فضيلة لمعاذ أنه أصاب حكم الله عز وجل، وفي فضيلة أخرى وهو أنه من أهل العلم والاجتهاد رضي الله عنه. قال أصبت حكم الله فيهم. والحديث الأصل في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال النبي عليه الصلاة والسلام لقد حكمت فيهم بحكم الملك، وفي بعض الألفاظ بحكم الله. فقال أصبت حكم الله فيهم، وكانوا 400 فلما فرغ من قتلهم انفتق عرقه فمات، بمعنى انفتح عرقه ونزف دمه فمات رضي الله عنه، فاستجاب الله عز وجل له دعاءه. والنبي عليه الصلاة والسلام غسله وكفنه وصلى عليه، لا أعني أنه باشر ذلك بنفسه، والمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعامله معاملة شهداء المعركة، وإن كانت الإصابة حصلت له في المعركة لكنه لم يمت في أرض المعركة، وبقت فيه حياة مستقرة، ومات بعد ذلك فلم يأخذ أحكام شهداء المعركة. فالشهيد الذي لا يغسل ويكفن فوق ثيابه ولا تجب الصلاة عليه هو من قتل في أرض المعركة التي بين المسلمين وبين الكافرين، وسواء قتله الكفار أو قتله المسلمون أو قتل نفسه خطأ فيعامل معاملة شهداء المعركة، سواء قتله الكفار أو قتله المسلمون على سبيل الخطأ أو قتل نفسه خطأ. وجميع هؤلاء كان النبي عليه الصلاة والسلام يعاملهم معاملة واحدة، وهو من جملة شهداء المعركة. هنا ذكر أن الشيخ أبو رحمة الله عليه أورد هذا الحديث في الجامع الصحيح من ليس الصحيحين في 4 مواضع. الموضع الأول في كتاب العلم في باب التعديل، والشاهد من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل حكم سعد بن معاذ ورضيه وأثنى عليه خيرا وقال أصبت حكم الله فيهم، وهذا يدل على أنه من أهل العلم والعدالة الذي يقبل قوله وحكمه. والموضع الثاني في كتاب الجهاد والغزوات في باب يوم الخندق، والموضع الثالث في كتاب دلائل النبوة في باب كرامات الأولياء. قال وكرامة الولي تعتبر دليلا من دلائل نبوة نبيه إذا لو لم يتبع ما حصلت له الكرامة، وهذا الذي يقره العلماء أن كرامة الولي من دلائل النبوة، فإن الله عز وجل أكرم ذلك الولي بسبب اتباعه لذلك النبي، فلهذا يذكرون من دلائل النبوة كرامات الأولياء. وقد ألف الشيخ أبو رحمة الله عليه كتابا في كرامات الأولياء وكتابا في دلائل النبوة، ألف كتابا في دلائل النبوة وذكر من دلائل النبوة فيه كرامات الأولياء، وهذا الذي يقرره العلماء أن كرامة الأولياء من دلائل نبوة النبي الذي ذلك الولي من أتباعه. والموضع الرابع في كتاب الفضائل في باب فضائل في باب فضائل سعد بن معاذ، والفضائل والفضيلة ظاهرة على ما سبق ذكره، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام رضيه حكما، وفيه ما يدل على علمه وأنه من العلماء المجتهدين، وأيضا أكرمه الله عز وجل بأن استجاب دعاءه، وهذا من فضائله، وفضائل كثيرة رضي الله عنه. إلى هنا والحمد لله.